أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عنكتب. مواضيعنا لهذا الأسبوع: الروبوتات ودورها الفعال في تحسين أساليب طلاء السيارات، الوقود العضوي مضاره ومساوئه، الذرات تعد بثورة جديدة في عالم تخزين المعلومات، جيل جديد من المكوكات الفضائية غير المأهولة. يواجه الكثيرون منا مشكلة عندما يرغبون في دهان الأبواب على سبيل المثال، وتتمثل في صعوبة توزيع الدهان عليها بشكل متساو، وتكون المهمة أصعب عندما يتعلق الأمر بدهان مساحة مسطحة وغير مستوية كهيكل السيارة مثلا، ولهذا فضل الإنسان إسناد هذه المهمة إلى الروبوتات.
يبدو الأمر وكأنه رقصة باليت، لكننا لسنا على خشبة مسرح وإنما داخل قاعة إنتاج، والرقص إنما لطلاء أكبر عدد من السيارات في أسرع وقت. تتمتع هذه الروبوتات الراقصة بمرونة شديدة في الحركة، إذ تستطيع الدوران في كل الاتجاهات على محاورها الثمانية وبسرعة سيارات الفورمولا واحد، كما تنجز مهماتها بدقة عالية. تعمل هذه الروبوتات على طلاء السيارات بدقة تتجاوز قدرة الإنسان على ذلك. يسهل على هذه الروبوتات طلاء المساحات الواسعة كغطاء حجرة المحرك أو سقف السيارة، وتزداد المهمة تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالزوايا الصغيرة والتجاويف. تستطيع الروبوتات اليوم إدارة رأسها والتحرك بانسيابية، بحيث تصل بالطلاء إلى كل مكان حتى وإن تعلق الأمر بفتحة خزان الوقود أو قفل الباب. كانت صباغة السيارات في السابق مهمة غاية في الصعوبة، وكانت عملية الإنتاج تتم يدويا بالكامل. مئات العمال كانوا يجهدون أنفسهم في طلاء هياكل السيارات بواسطة الفرشاة، لذا كانت العملية تحتاج إلى 4 أسابيع تقريبا من الوقت، وهي المدة التي تحتاجها الصباغة كي تجف. إنها عملية مكلفة من حيث المال والوقت. أما اليوم فقد باتت العملية غاية في البساطة، إذ تتولى الروبوتات إنجاز مهام الصبغ بسرعة فائقة. وبدل 30 يوما من الوقت كان المنتجون يحتاجونها كي يجف الطلاء، أصبح الأمر اليوم يتم في بضع دقائق، وتتلاحق السيارات تباعا مصبوغة جاهزة. كما تقتصد الروبوتات كثيرا في الطلاء باهظ الثمن، ولا تدمع لديها صباغة، كما تقوم أنظمة تصفية خاصة بمنع جزيئات الطلاء الصلبة من الخروج. وفي قاعة التجفيف تعمل بواعث ضوئية خاصة على تنشيف الطلاء. وكما هو الشأن بالنسبة لجميع المنتجات التقنية، عرفت الروبوتات تطورا هائلا في فترة زمنية قصيرة. إنها اليوم مزودة برؤوس تحتوي على توربينات صغيرة فائقة السرعة، إذ تدور بسرعة 100,000 دورة في الدقيقة، وهو ما يناسب عزم دوران محرك طائرة نفاثة. تعمل هذه التوربينات على تفكيك جزيئات الطلاء إلى أجزاء مجهرية تكون مشحونة كهربائيا، وكذلك يكون الهيكل مشحونا. هكذا تنجذب جزيئات الطلاء إلى الهيكل المعدني وتترسب بالتساوي على الصفيح، ويقوم أخصائيون بواسطة أجهزة قياس خاصة بمراقبة مدى دقة أداء الروبوتات في العمل. إنها المادة التي يتكون منها الطلاء، وهي عبارة عن خضب من مادة صناعية وجزيئات الألومنيوم. إنها تخلو من المواد الكيماوية المضرة بالبيئة، أما شكل الطلاء الذي توظفه الروبوتات فهو من جهة صباغة سائلة ومن جهة أخرى مسحوق جاف، يمزجان بالماء وليس بأي سائل آخر مضر بالبيئة. إن الزملاء الحديديين أصبحوا متخصصين في أعمال الصباغة، وتعلموا أيضا وبسرعة فائقة كيف ينتقلون من العمل على موديل سيارة إلى موديل آخر. هكذا يمكن القول إن التقنية الحديثة ساعدت كثيرا في مجال صناعة السيارات، بما في ذلك طلاء الهياكل بألوان زاهية.
يبدي عدد من الدول اهتماما متزايدا في الأونة الأخيرة بالوقود العضوي المستخلص من بعض أنواع النباتات كالذرة مثلا، لاعتباره رفيقا بالبيئة. وبالرغم مما يتمتع به هذا النوع من الوقود من إيجابيات كمساهمته مثلا بشكل كبير في خفض انبعاث الغازات الضارة في الجو والناتجة عن احتراق الوقود التقليدي، إلا أنه قد يتسبب في الوقت ذاته في معاناة كثير من البشر.
لم يسبق أن جن المهندسون والمزارعون في البلدان الصناعية هذا الكم من المحاصيل مثل العام الحالي، واستطاعوا من خلال طرق تقنية بارعة زيادة حجم المحاصيل. تستخدم المحاصيل بشكل متزايد لاستخراج وقود للسيارات بدل إنتاج الأغذية، المحاصيل كمصدر للطاقة بدل الأغذية. وتلقى الذرة الصفراء رواجا كبيرا لإمكانية تحويلها إلى إيثانول والارتفاع نسبة السكر فيها، وبات المزارعون يفضلون الزراعة لإنتاج وقود للسيارات بدل أغذية للبشر. وتزرع الحبوب في مناطق شاسعة في العالم لإنتاج وقود للسيارات، وتقدم عدة دول أوروبية دعومات لإنتاج الوقود العضوي الذي يدعى بأنه لا يضر بالبيئة. بدأ للتو رواج سوق الوقود العضوي الذي يحظى بدعم شركات أمريكية، وفي الولايات المتحدة ازداد الطلب على الإيثانول المنتج من الذرة الصفراء أو البنجر، ما رفع سعر الذرة الصفراء إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات. يتحمل المواطنون تبعات ذلك، ومنها دفع أسعار أكبر لشراء المواد الغذائية، وكثير من الفقراء لا يستطيعون شراء كل الأغذية. برزت الآثار بشكل واضح في المكسيك، حيث ارتفع سعر فطائر التورتية إلى 3 أضعاف، وكثير من المواطنين لا يستطيعون شراءها ويعانون من الجوع. ولذلك يجري العلماء بحوثا على طرق جديدة لزرع نبات الوقود دون استخدام أغذية مخصصة للبشر. وبواسطة تقنية طورت في كندا، ينبغي إنتاج وقود للسيارات حتى من القش الذي يتجمع بكميات كبيرة في الحقول، وبوسع المزارعين نقله إلى منشآت خاصة. وفي صهاريج ضخمة تحلل أنزيمات القش النباتي. وبعد ذلك تخمر بكتيريا خميرية أجزاء من القش إلى كحول. وخلافا لإنتاج الديزل العضوي، لا تستخدم المنشأة الثمرة فقط بل النبتة كلها، وبهذا يتكون وقود أكبر على شكل الإيثانول العضوي الذي يحتوي على قدر أعلى من العدد الأكتيني مما هو لدى البنزين الممتاز. يذهب المهندسون في فرايبيرغ الساكسونية في ألمانيا إلى مدى أبعد، ويطورون في منشأة لدى شركة خورن طريقة يمكن بواسطتها تحويل أي نوع من المواد العضوية مثل الخشب إلى وقود. يتم تسخين النباتات في منشأة خاصة إلى درجة عالية ومن ثم حرقها، وبعد ذلك ترتفع درجة الحرارة بواسطة نار داخل المفاعل إلى 1400 درجة مئوية، ويتم التحكم بالعملية بحيث لا يحترق الغاز تماما ويتولد ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين. وبواسطة ما يعرف بالحفاز يتم دمج المكونات الدقيقة مجددا لتكون عناصر أطول، وبواسطة هذه الطريقة يتكون وقود عالي القيمة. أبدأ بعض شركات السيارات اهتماما بهذا الوقود الجديد وطورت محركات خاصة تجمع بين محرك الديزل ومحرك البنزين، ويجري المهندسون تجارب على محرك CCS والنتائج واضحة. في اليسار يحترق ديزل تقليدي، وفي اليمين يحترق الوقود الجديد في المحرك الجديد دون انبعاث غازات ضارة تقريبا. ولهذا تعتبر السيارات المزودة بمحرك CSS الذي يعمل بالوقود العضوي خالية من الانبعاثات السامة ومنها ثاني أكسيد الكربون. ومن خلال تطوير محركات حديثة لا تساهم أنواع الوقود الجديدة في التخلي عن استخدام أنواع الوقود الأحفورية فحسب، بل أيضا في تقليل تلوث البيئة، كما أن أنواع الوقود الجديدة لا تستخدم مواد لإنتاج الأغذية.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قد يصبح من الممكن تخزين الأدب العالمي بأكمله مثلا في رقاقة لا تتجاوز مساحتها مساحة الطابع البريدي. هذا الأمر قد يتحقق في وقت قريب، خاصة وأن العلماء في صدد تطوير ذاكرة تستخدم الذرات في تخزين المعلومات، وباستخدام هذه التقنية يمكن ضغط معلومات أكبر ملايين المرات مقارنة بالوقت الحالي. أما قراءة البيانات وكتابتها فيقوم بها مجهر إلكتروني من نوع خاص.
سقوط تفاحة من على شجرة أوحى للفيزيائي الإنجليزي إسحاق نيوتن بأن هناك قوة جاذبية، وعليه قام بصياغة قانون الجاذبية العام. حدث هذا قبل 300 سنة وشكل آنذاك انطلاقة علم الفيزياء الكلاسيكية. يهتم علم الفيزياء بعالم الذرات والجزيئات أو ما يسمى بعالم النانو، لكن هنا لا تسل القوانين الفيزيائية القديمة، فالذرات والجزيئات لها سلوك مختلف تماما عن التفاح الذي يسقط من الشجر. رونالد فيزندانجر وزملائه من معهد الفيزياء التطبيقية في جامعة هامبورغ اخترعوا أداة يمكن بواسطتها سبر أعماق عالم النانو. يغوص الباحثون في عالم الجزيئات المغناطيسية الأصغر على الإطلاق، ويبلغ ارتفاع هذه الأشكال الهضبية ارتفاع ذرة واحدة، ويبلغ عرضها 10 إلى 20 ذرة متراصة، وتمثل المساحات البيضاء القطب الشمالي للمغناطيس، بينما تمثل المساحات داكنة اللون القطب الجنوبي.
تعزى ظاهرة المغناطة على مستوى الجزيئات إلى خاصية أساسية في الإلكترونات ودورانها السريع، والذي يمكنه أن يأخذ اتجاهين، إلى الأعلى باتجاه القطب الشمالي أو إلى الأسفل باتجاه القطب الجنوبي. وهكذا يمكن ببساطة تمثيل المعلومات على شكل بيانات مكونة من الصفر أو الواحد، وتعد هذه أحد خصائص الميكانيكا الكمية، ولا يمكن تفسير هذا الدوران بقوانين الفيزياء التقليدية. ولهذا فإن ما قمنا بتطويره هو ميكروسكوب من العالم الكمي يستفيد من ظاهرة دوران الذرات حول نفسها أو ظاهرة النفق الكمي وغيرها.
وبواسطة حيلة ذكية يمكن تحديد الخصائص المغناطيسية لكل ذرة. عندما يقترب رأس الميكروسكوب الليزري المدبب من الذرة يسري تيار كهربائي منخفض، وعندما يتحرك الرأس المدبب فوق ذرات متراصة يرتفع التيار الكهربائي فيها، وإذا تم تصيد تيار ثابت على الذرات ينزلق الرأس المدبب فوقها ويعطي صورة واضحة حول الخصائص المغناطيسية لكل ذرة. البيانات والمعلومات المخزنة على أقراص الكمبيوتر الصلبة ليست صغيرة بالشكل الكافي، وهو ما يعني أنه ما يزال بالإمكان تخزين كميات أكبر من المعلومات على مساحات أصغر. هذا قرص صلب لتخزين البيانات من العام 1984. كل خط داكن اللون يمثل بت. هذا المقطع بطول 30 ميكرومترا يتسع لاثنين بت، وفي عام 1990 تضاعف هذا العدد أكثر من 10 مرات، وفي عام 2000 بلغ عدد البيتس على نفس المساحة عشرات الأضعاف.
لا يمكننا التفكير فقط في زيادة قدرة الأقراص الصلبة ملايين المرات، بل هناك أيضا تطورات في مجال تخزين المعلومات تمكن مستقبلا من الحصول على المعلومات المخزنة فور تشغيل جهاز الحاسوب دون الحاجة للانتظار طويلا حتى يتم استدعاء المعلومات، وهذه رؤية مستقبلية رائعة بطبيعة الحال.
لقد نجح العلماء قبل فترة وجيزة في تخزين المعلومات في الذرات وقراءتها. إنها عبارة عن أسلاك معدنية دقيقة جدا لا يتجاوز عرضها قطر الذرة، وقد تمكن العلماء من اكتشاف حدود واضحة بين القطبين. إنما تتمتع به هذه التقنية من إمكانيات شيء يحبس الأنفاس. وإذا ما تكلل تخزين المعلومات في الذرات المتجاورة يوما ما بالنجاح، فإنه سيصبح بالإمكان تخزين الأدب العالمي بأكمله على مساحة لا تتجاوز مساحة طابع بريدي.
تقوم في الوقت الراهن مكوكات فضائية مأهولة بتزويد محطة الفضاء الدولية ISS بالإمدادات الغذائية الطازجة والأجهزة والمعدات العلمية. أما في المستقبل فيفترض أن تتولى القيام بهذه المهمة مكوكات غير مأهولة تنطلق إلى الفضاء في مسار محسوب لتلتحم بعد ذلك مع المحطة الدولية، وهذا كله بشكل أوتوماتيكي.
مناورة بالغة التعقيد، ففي سرعة تبلغ 28 ألف كيلومتر في الساعة يتعين على مكوك فضائي بطول 10 أمتار وعرض 5 أمتار الاقتراب من بويب لا يزيد طوله عن 1 متر، ولا يجب أن يبتعد الجسمان عن بعضهما أكثر من 10 سنتيمترات. هكذا تلتحم المكوكات الفضائية بمحطة الفضاء الدولية ISS، وتعتبر هذه المناورة أخطر مرحلة في عملية التحام المكوك مع المحطة. خطأ بسيط قد يؤدي إلى اصطدام الجسمين الفضائيين، ويكمن الخطر الأكبر في تعرض طبقة الألومنيوم الرقيقة المحيطة بالمحطة لضرر ما، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث شق يضيع معه الضغط الجوي في الفضاء، ما يعني الموت الحتمي لرواد الفضاء. سينجز هذا المكوك الفضائي ولأول مرة هذه المهمة الدقيقة والحساسة بشكل أوتوماتيكي تماما. إنه بحجم حافلة بطابقين وبزنة تصل إلى 10 أطنان. تبدو وسيلة النقل الفضائية الجديدة كأنبوب أسطواني من الألومنيوم، ويقيم المهندسون والتقنيون مركبتهم بأنها أعقد وأفضل المركبات الفضائية التي صنعتها وكالة الفضاء إيسا حتى الآن. وستنطلق مطلع العام القادم من محطة كورو الأرضية في غواينا الفرنسية. بعد بضعة دقائق من الانطلاق تنفصل المركبة عن صواريخ الدفع وتكمل مسارها بواسطة دفع ذاتي نحو هدفها في الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية ISS، وتقوم ألواح شمسية بتزويد المكوك غير المأهول بالطاقة اللازمة، وتوجه المركبة نفسها بنفسها خلال رحلتها إلى الفضاء. يستطيع المكوك الفضائي الالتحام بالمحطة الدولية أوتوماتيكيا بمساعدة نظام الملاحة العالمي GPS ونظام يعمل بالترددات الصوتية. إلى جانب ذلك يقوم نظام ملاحي يعمل بالليزر بتوجيه المكوك الفضائي باتجاه المحطة الدولية. يرى الجهاز نماذج ورسومات على المحطة ويحسب من خلالها وجهة سيره بدقة متناهية، وتعتبر الأمطار الأخيرة الأخطر على الإطلاق. إنها مناورة بالغة الخطورة. يراقب رواد الفضاء من داخل المحطة الدولية بحذر شديد المركبة التي تقترب منهم، وبوسعهم إيقاف عملية الالتحام إذا لزم الأمر لتبدأ المحاولة من جديد. بعد إتمام عملية الالتحام بنجاح، يصر الرواد بالإمدادات الغذائية الطازجة والأجهزة والمعدات العلمية وقطع الغيار التي جلبتها المركبة من الأرض بزينتها التي تبلغ 10 أطنان. تستطيع هذه المركبة نقل 3 أضعاف ما تقوم بنقله المركبات الروسية غير المأهولة من المؤن والمعدات إلى المحطة. وبعد نقل الحمولة بسلام، تبدأ مهمة جديدة للمركبة الفضائية التي تشغل محركاتها لدفع المحطة الفضائية بأكملها 4 كيلومترات نحو الأعلى، لأن المحطة الدولية تنجذب نحو الأسفل حوالي 200 متر يوميا. ومع الوقت تنخفض المحطة عن مسارها باستمرار، حيث تزيد كثافة الهواء ما يؤدي بالتالي إلى كبح المحطة بشكل أسرع، الأمر الذي قد يهدد بتحطمها إذا لم تدفع باستمرار نحو الأعلى. وتبقى المركبة ملتحمة بالمحطة الدولية لنصف عام على الأقل، ثم تبدأ المرحلة النهائية، إذ يضع الرواد الفضلات التي تراكمت على متن المحطة في المكوك الفضائي الذي ينطلق من جديد نحو الأرض ويحترق في الغلاف الجوي ويتناثر فوق الأطلسي. وتبلغ تكلفة إرسال هذا المكوك إلى الفضاء حوالي 350 مليون يورو، وهي أرخص مما يكلفه إطلاق مكوك فضائي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
وفي فقرة سريعا لهذا الأسبوع سنرى معا كيف يمكن الاستفادة من جاذبية الكواكب لإكساب المسبارات والمركبات الفضائية سرعة أكبر لبلوغ أهدافها في أرجاء الكون الفسيح.
طور ما يسمى بالمقلاع الفضائي في 60ات القرن الماضي من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، التي استخدمته منذ ذلك الحين في مهمات مختلفة، ويتم بواسطته الاستعانة بجاذبية كوكب ما كقوة دافعة للمسبار الفضائي. فعندما تقترب مركبة فضائية من كوكب المشتري مثلا، فإنها تدخل في مجال يكون فيه تأثير قوة جاذبية الكوكب أقوى من تأثير جاذبية الشمس. ينجذب المسبار من قبل المشتري، وهو ما يزيد من تسارعه باتجاه سطحه، ولأن سرعته تفوق ما يعرف بسرعة الهروب للكوكب، فإن بإمكانه الإفلات من جاذبيته، وبدلا من أن يصطدم بسطح المشتري يتغير مساره. أما المسبار فيكتسب تلك السرعة التي يسير بها الكوكب استنادا إلى الشمس، وبطبيعة الحال يتعين وضع حسابات دقيقة لمسار المسبار لكي يجري كل شيء بشكل مثالي، وإلا فإن المسبار سيصطدم بسطح الكوكب أو يقذف بعيدا في أرجاء الكون الرحب بلا عودة.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.